أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مسألة 1279: يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع. يحرمون على المرتضع أولاد صاحب اللبن. واضحة هذه المسألة، لأنهم يصيرون إخوة له من الرضاع. أبناء صاحب اللبن إخوة للمرتضع، وكذا أولاد المرضع ولادة لا رضاعا. أولاد صاحب اللبن سواء كانوا أولادا لصاحب اللبن بالولادة أو بالرضاع لا فرق، كلهم يصيرون محرمين على المرتضع. يعني زيد الذي أرضعته هند من لبن عمرو، فصارت هند وعمرو أبوين لزيد من الرضاع، صحيح؟ أولاد زيد بلا فرق بين الكبير والصغير. أولاد زيد أولاد عمرو بلا فرق عفوا بين الأولاد الرضاعين والأولاد النسبيين، كلهم يحرمون على زيد. أما أبناء هند ففقط الأولاد النسبيين لهند، يعني أولادها الذين ولدتهم. ماذا وضحت الفكرة الآن؟ وهذه وضحناها احنا سابقا، أيضا أشرنا لها في الدرس السابق أن أولاد صاحب اللبن يحرمون على المرتضع سواء كانوا أبناء لصاحب اللبن بالولادة أو بالرضاع، يعني هو أبوهم بالرضاع لا فرق. وأما أبناء المرضعة فمتى يحرمون؟ يحرمون إذا كانوا أبناء لها للولادة. هاي النقطة واضحة، إذا مو واضحة نوقف لأن تبتني عليها بعض المسائل. واضحة ليكم شيخ عبد الله؟ مشايخنا؟ مسألة 1280: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا. هذا الطفل الصغير الذي أرضعته هذه المرأة، جيد؟ هذا الطفل له أب ولده، صحيح؟ أب من الأب النسبي، الأب النسبي. هذا الأب النسبي لا يجوز له أن يرضع في أولاد صاحب اللبن بالولادة ولا بالرضاع، ولا في أولاد المرضعة ولادة لا يجوز له أيضا أن ينكح فيهم. شلون يعني؟ الآن نضرب لكم مثالا. زيد أرضعته هند من لبن عمرو. زيد أرضعته هند من لبن عمرو. هنا ماذا يقال؟ نقول والد زيد لا يجوز له أن يتزوج بنات عمرو النسبيين والرضاعيين، كما أنه أيضا هذا والد زيد نفسه لا يجوز له أن يتزوج من بنات هند النسبيين. اتضحت الفكرة الآن؟ اطلع على السبورة، السلام موجود له، شوفوا مثال سهل، ما يحتاج لأي تحقيق. هذا زيد أرضعته هند بلبن من؟ بلبن عمرو صاحب اللبن، صحيح؟ هذه المرضعة وهذا المرتضع. زيد أرضعته هند بلبن من؟ بلبن عمرو. نقول هذا زيد له والد مجري، خلنا نقول أبوه اسمه شنهو، خلنا نقول اسمه شنهو جوهر. جوهر لا يجوز له أن يتزوج من أبناء عمرو بلا فرق بين الأبناء النسبيين والرضاعيين لعمرو، كما أن هذا نفس جوهر لا يجوز له أن يتزوج ببنات هند بلا فرق بين النسب. هنا يوجد فرق بين النسبيين والرضاعيين، نقول لا يجوز أن يتزوج بالنسبيين، وأما الرضاعيين فيجوز. أبناء صاحب المرضعة، أبناء صاحب اللبن النسبيين والرضاعيين، أما أبناء المرضعة فخصوص النسبيين. واضح الفكرة؟ انا اتصل معك اخليني رابع محتاج سمر نقوم اليوم. لا ينكح ابو المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادتان ورضاعان، ولا في اولاد المرضع ولادتان لا رضاعان. توضحت الفكره الان؟ خب فاذا الان يصرع ويذكر لنا مثال فيه شيء من التعقيد، لكن مثال فيه نكته لطيفه هنا. خب فاذا ارضعت زوج، انا ضرب المثال ممثل بالاسماء في الورقه المكتوبه اللي عندكم، مثال مسألة 1280 كاتب ليكم في الورقة، شايفين؟ خب خلنا نمشي على المثال اللي كاتبنا إليكم. أنا نمسح المثال الأول. خب هند بنت لباقر، هذه هند بنت لباقر، جيد. وقد تزوج عمرو بهند، هذا عمرو تزوج بهند زوج لهند. فأنجب زيدا، زيد مولود من عمرو وهند، لا تسألون. بكر ماذا، ما هو نسب زيد بالنسبة إلى باقر؟ باكر جد لزيد من طرف الام بحسب المثال. خب هنا لو احتاج زيد الى الرضاع فارضعته زوجة باكر، خلنا نقول هذه شو تسمونها، اعطوها اسم، انا ما كاتب لها اسم في الورقة، اعطوها اسم. خب ليلى. خب الان الان هنا زيد أرضعته زوجة بكر، يعني زوجة جده، بلا فرق بين أن تكون زوجة جده هي أم له أم لا، قد تكون أم لأمه وقد لا تكون أما لأمه، قد تكون بصراحة نقول مرتبوها زوجة أبيها. ليلى قد تكون أما لهند وقد لا تكون أما لهند، ماكو فرق من هذه الجهات، كونها أما لهند أو كونها أم لا تكون أما لهند لا فرق، المهم أن بكر أب لهند سيكون جدا لزيد. الكتب للمثال هنا ليلى التي هي زوجة لباكر، لا فرق سواء كانت هي أم لهند أيضا فتكون جدة لزيد أم لا، ليست جدة لزيد، مسكوت من هذه الجهة لا يوجد فرق، لذلك أنا لم أشير أنها وهي أم لهند. فأرضعته زوجة جده باكر. الآن ليلى أرضعت من؟ أرضعت زيد. تصورون المسألة إلى الآن فيها صعوبة؟ شيخ محمود ما في صعوبة؟ وهنا تصير هند محرمة على عمرو، يقول السيد الخوئي يقعدون من الصبح وتحرم هند على زوجها عمرو، ليش؟ عجيب أيها السيد الخوئي، ليش؟ التفتوا أصل المسألة أن هند تزوجت بعمرو فأنجب زيد، زيد أرضعته زوجة جده، الجد من جهة الأم، ها مو كلام عن الجد من جهة الأب، باكر جد لزيد لكن من جهة أمه، لا تغفلوا عن النقطة، لأنه إذا من جهة الأب سيأتي أنه ما في مشكلة، ربما هذا الدرس أو إذا ما أدركنا الوقت إذا هذا في الدرس القادم، على أي حال يقول في الخطيب يقعدون من الصبح يكتشفون أن عمرو وهند حرمة على بعضهما، ليش؟ التفتوا، وهنا تصير هند محرمة على عمرو، هند تصير محرمة على عمرو، ليش؟ وتنفصل عنه بمجرد حصول الرضا، بمجرد أن ترضع ليلى زيدان، ليلى مربعة زيد، تحرم هند على عمرو، لماذا أيها السيد؟ وذلك لأن هند بنت لصاحب اللبن، هند بنت لمن؟ لباقر. بكر هو صاحب اللبن أم لا؟ خب ما دام بكر هو صاحب اللبن والقاعدة تقول، وإيش تقول؟ اقرأ أول المسألة. لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، من هو أبو المرتضع؟ صاحب السبورة عمرو، عمرو هو أبو المرتضع. وابو المرتضى لا يمدح في اولاد صاحب اللبن، هند من اولاد صاحب اللبن. التفتون الان للمثال شيخ عبد الله تجون هالصوت حتى تصير اوضح لكم، ممكن تشوفون صبور افضل. عامر ابو للمرتضى، والقاعده تقول لا ينكح ابو المرتضى في ايش؟ في اولاد صاحب اللبن، في اولاد صاحب اللبن. وهند من اولاد صاحب اللبن. اتضحت الفكره الان ام لا؟ بعد ذلك حرم كون الرضاع، بعد ذلك لا يغير شيء. يقول في الخوي تحرم، تقعد من الصبح تعرف بان زوجه ابيها او امها ربما هي امها ايضا قد ارضعت ابنها، سواء كانت امها او زوجه ابيها ما تفرق. هذه هند تقعد من الصبح تكتشف بان امها ليلى قد ارضعت زيدا، فتحرم هند على زوجها ولا توجد مشكله. والفقهاء يلتزمون بهذا المعنى، مو بس السيد الخوي، ها مراي خاص السيد الخوي. الفكره الان واضحه حتى ننتقل للمساله اللي بعدها. خب خلينا نشوف. يقول فاذا ارضعت زوجه الجد للام، زوجه الجد للام، خب طفلا من لبن جده لامه، لا تغفر عن قيد لامه. أشرت هنا في مثالنا فاخر جد لزيد من أمه. فإذا أرضعت زوجة الجد وهي ليلى في مثالنا للأم، زوجة الجد للأم، طفلا من لبن جده لأمه، من لبن بكر الذي هو جد لزيد من طرف الأم، حرمت أم المرتضع على أبيه، حرمت هند على عامر. ولا فرقة المرضعة بين أن تكون المرضعة أما لأم المرتضع يعني ليلى أما لهند أم ليست أما لهند، ما تفرق من هذه الجهة، وأن لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها. واضح المثال الآن؟ لا يوجد فرق عند السيد الخوي بين المقامين. اتضحت الفكرة؟ مسألة 1281 في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. خلينا نشوف المسألة هذه. أولاد أبي المرتضع، المرتضع واضح له أب صحيح، هذا الأب تقدم سابقا أنه لا يجوز له أن ينكح. ماذا تقدم سابقا؟ أنه لا يجوز له أن ينكح في أولاد صاحب اللبن بالولادة أو الرضاع. اتركوا المثال الأول على السبورة، هذا اتركوا جانبا الآن، اتركوا هذا المثال. نرجع إلى مثال سابق، أو خلنا نجي ليلى وباكر. ليلى أرضعت زيدا بلبن باكر، جيد؟ زيد، ليلى أرضعت زيدا بلبن باكر، زيد له أب، قلنا سابقا أن الأب أب زيد لا يجوز له أن ينكح في أولاد باكر الرضاعيين والنسبيين، وقلنا لا يجوز لأبو زيد أيضا أن ينكح في أولاد ليلى النسبيين. هاي قلنا في المسألة 1279 مشري. خب الآن لا، ما أتكلم عن أبو زيد، عن إخوة زيد. إخوة زيد هل يجوز لهم أن يتزوجوا بأولاد الباكر النسبيين والرضاعيين أم لا يجوز؟ وهل يجوز لهم أن يتزوجوا بأولاد ليلى النسبيين أم لا يجوز؟ يعني هل حكم أولاد، هل حكم إخوة زيد كحكم أبو زيد؟ أبو زيد كنا لا يجوز له هذا التصرف. هل حكم إخوته كحكم أبي أبو المرتضع؟ قلنا لا يجوز لأبي المرتضع أن يتزوج. خلنا نقول أبو زيد اسمه جوهر، ها جوهر، قلنا سابقا أنه لا يجوز له أن يتزوج في أولاد صاحب اللبن النسبيين والرضاعيين مطلقا يعني، ولا في أولاد ليلى النسبيين مجري. خب بقية إخوة زيد يعني غير ابوه اخوته، نتكلم الان عن الاخوه، اخوه زيد، هل يجوز لهم ذلك او يحرم؟ هذا السؤال، هل حكمهم كحكم ابيهم ام لا؟ واضح المساله؟ السيد يقول فيه قولان، والاقرب شنو؟ والاقرب الجواز، يجوز. يعني زيد اذا عنده اخوه، هؤلاء اخوه زيد، ها خلينا نقول عمر، خالد، ما شنو، يجوز لهم ان يتزوجوا، مو حكمهم حكم ابوهم، ابوهم ما يجوز له، بس هم يجوز لهم. ما ادري واضح المساله الان؟ يقول في جواز نكاح اولاد ابي المرتضع الذين، اولاد ابي المرتضع حطوا بين قوسين، اولاد افتحوا قوس، ابي المرتضع حطوا تفكوا القوس، حطوا يعني اخوه المرتضع، يعني اخوه المرتضع، فريحوا روحكم، اولاد ابي المرتضع يقصدون بهم اخوه المرتضع. في جواز نكاح إخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، في أولاد المرضعة نسبا، بالنسبة إلى المرضعة نتكلم عن أولادها النسبيين، وفي أولاد الفاحل، الفاحل يعني شنو؟ صاحب اللبن، مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ نسبا ورضاعا، مطلقا يعني نسبا ورضاعا، قولان، قول يجوز، قول لا يجوز. واضح؟ هل يجوز ان ينكحوا او لا يجوز؟ في قولان، البعض قال يجوز، البعض قال لا يجوز. انت ايها السيد ماذا تقول؟ تقول اقربهما الجواز، انت في المساله. بعد ذلك يستدرك السيد، وهذا الاستدراك واضح لكم، بس بيشوش اذهانكم كثير. احنا نوضح الاستدراك، خب نحن نقول يجوز من هذه الجهه يجوز، لكن ربما يحرم من جهه اخرى، يصير لو ما يصير. الآن أقول لك يجوز لك تتزوج بشخص يأتي ويسأل هل يجوز أن أتزوج هذه امرأة ناصر لي بالمرة مثلا، يجوز يتزوج بها؟ أقول يجوز، ربما هي تحرم عليه من جهة أخرى، من جهة أنه مثلا والعياذ بالله لاطر أخيها، مش لي بمعناها أنه شنو؟ أنه يجوز من كل الجهات. أنا أتكلم عن جهة معينة، السيد الخوي هنا يتكلم يقول من جهة الرضاع لا يحرم، لكن قد يحرم من جهة أخرى. يقول هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب. مثال كما إذا، الآن نرجع للمثال الأول اللي ما مسحناه على السبورة، المثال ذاك، هذا المثال نرجع إليه. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن. ارجعوا الآن، لو اشترطنا أن زيد في المثال الأول، ها المثال اللي ذكرناه في مسألة 1280، خب زيد ابن لعمر وابن لهند، خب لو أن عمر له أولاد آخرين من غير هند، خلنا نقول عنده أولاد آخرين، هؤلاء الأولاد من، خلنا نقول عنده زوجة اسمها جوهرة، جيد، وعنده أولاد من هند، هؤلاء أولاد جوهرة يجوز لهم أن يتزوجوا بأولاد بكر وأولاد ليلى، متفقين؟ أما لو كانوا أولاد عمر هم من نفس هند، فهمتوا للمسألة؟ تعالى نتكلم إخوة المرتضع، إخوة زيد، تارة يكونون من نفس الأب والأم معا، وتارة يكون يعني أولاد لعمر من نفس هند كزيد تماما، هنا يحرم عليهم أن يتزوجوا بأولاد بكر. ليش؟ لأنه وجدهم بعد يتزوجون عمات مخالاتهم، بالتسين الآن فيحرم، لكن من جهة أخرى. ركزوا على المسألة، مسأل هل يجوز لإخوة المرتضع لأبناء، بعبارة أخرى هل يجوز لأبناء أبي المرتضع، أبي المرتضع في مثالنا كان من عمر، لو كان له أبناء، هؤلاء الأبناء الثلاثة مثلا، لو كان له ثلاثة أبناء، هؤلاء الأبناء الثلاثة هل يجوز لهم أن يتزوجوا بأولاد صاحب اللبن؟ من هو صاحب اللبن في مثالنا؟ بكر. هل يجوز لهم أم لا؟ نقول يجوز لهم إذا لم يكن هناك مانع آخر، ما هو المانع الآخر؟ كأن تكون هند هي أم لهم أيضا، فإذا كانت هند أم لهم فلا يجوز لهم. ليش لا يجوز لهم؟ لأنهم سيتزوجون بخالاتهم أبناء باكر، أبناء صاحب اللبان وأبناء ليلى، يصيرون شنهم؟ عمات لهم بعد، يصير المانع من جهة أخرى، أصبر خالات وعمات، خالات لهم، إخوة أمهم بعد، أبناء بخش يصيرون إخوة لهم، فما يصير يتزوج يزوجون بخالاتهم، فيصير المانع مانع آخر، مو من جهة الرضاعة، هذه يصير حرمة، مو من جهة حرمة الرضاعة. هذا يقول هذا إذا لم يكن مانع من النكاح، مانع آخر يعني من النكاح من نسب أو سبب، كما إذا كان أولاد كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست هذه الزوجة بنت النكاح للبن، متفقين؟ وإلا أي لو كانوا من نفس الزوجة التي هي بنت النكاح للبن، يعني من نفس هند، وإلا لم يجوز كما في المثال المتقدم في مسألة 1280، لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة أولاد مسكين، لأن يقول لأن أولاد أبي المرتضع، أولاد أبي المرتضع من هو أبو المرتضع؟ عمرو، أولاد عمرو حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة، عدل ولا عدل؟ أولاد أخت لهم فلا يجوز لهم الزواج بهم، فهنا يحرم لكن الحرمة من مانع آخر. اتضحت الفكرة الآن؟ خب مسألة 1282، لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما، شيخ علي تزوج بامرأتين زوجتين، ما نقول امرأتين بزوجتين، الأولى امرأة كبيرة عمرها 20 سنة 50 سنة، مو شغلنا على أي حال، كبيرة امرأة بالغة يعني، والثانية لا عمرها عدة أشهر، جيد، الكبيرة أرضعت الصغيرة، الزوجة الكبيرة أرضعت الزوجة الصغيرة، ماذا يحصل؟ تحرم الكبيرة على زوجها، الزوجة الكبيرة تحرم على الشيخ علي. ليش تحرم عليه؟ لأنها صارت أما لزوجته، وأم الزوجة تحرم يا شيخ حسين أو ما تحرم؟ تحرم أم الزوجة. خب الصغيرة تحرم أيضا؟ سيأتي الآن. لو أرضعت، نقرأ المسألة، لو أرضعت كبيرة، لأن الصغيرة تفصيل عنده، لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا معا، يعني الكبيرة والصغيرة تحرمان؟ يقول نعم تحرمان معا، إن كان قد دخل بالمرضعة، دخل بالكبيرة، واضح؟ لأن الصغيرة تصير بعد شنو؟ بنت الزوجة المدخول بها، مو شرط يمكن من لبن شخص آخر لا زال باقيا، قد يكون. خب أو فرض الإرضاع بلبنه، حالتين تحرمان معا، متى تحرمان معا؟ الصغيرة والكبيرة، إذا كانت قد دخل بالكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة، فهنا في هذه الحالة تحرم الكبيرة والصغيرة معا، أو لا الكبيرة أرضعت الصغيرة بلبن صاحب هذا، هناكم جزما دخول حصل أيضا، أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول، الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول إنما يتصور فيما إذا وضعها ولم يدخل بل أنزل الماء على فم الفرج، يعني على مدخل الفرج، فحملت هذه المرأة بلبنه بمائه فتصير، ثم أرضعت الكبيرة منهما الصغيرة بنفس هذا اللبن المتولد من هذا الولاد، من هذه الولادة. التفتوا للمسألة وركز، عندنا حالتين، هذه صغيرة وهذه كبيرة، مو صغيرة وكبيرة، مش دي؟ خير الخط يسمونه الخط المسماري. خب على أي حال الكبيرة أرضعت الصغيرة، متى تحرمان معا؟ في الحالة الأولى أن يكون قد دخل بالكبيرة، دخل بالكبيرة. الحالة الثانية بلا بانع. إذا كان قد دخل بالكبيرة نقول بمجرد أن يدخل بالكبيرة ثم تقوم الكبيرة بإضواع الصغيرة تحرمان معا. ليش تحرمان معا؟ بالنسبة إلى الكبيرة ليش تحرم الكبيرة؟ لأنها أم للزوجة. خب الصغيرة لماذا تحرم؟ لأنها بنت للزوجة أيضا، وأم الزوجة حرام وبنت الزوجة حرام، والزوجة هنا مدخول بها فتحرم بنتها. إذا كان الإرضاع بلا تنفعات أوضح هنا، بالنسبة إلى الكبيرة هي أم لزوجته، وبالنسبة إلى الصغيرة بنت له، بنت له، وإن لم يدخل بأمها لكن بنت له. إذا كان الإرضاع بلا بنات نقول تحرم الكبيرة والصغيرة معا. وقلنا إنما يحصل الإرضاع بلبنه، إنما يفضل الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول، كما لو كانت قد لقحت صناعيا أو لا، أو دخل بها أو وطأها من غير إدخال، يعني فقط من أعلى الفرج، يعني بحيث لم يدخل. نعم، المدخول بها ولو مرة واحدة يكفي، حتى لو فصل بينهما طلاق. على أي حال بمجرد الدخول بالأم تحرم البنت مؤبدا. الكبيرة تحرم لأنها أم للزوجة، الكبيرة ما صارت أما للصغيرة، والصغيرة زوجة فتحرم الكبيرة أيضا. وإلا كما لو أرضعته بلبن فحل آخر ولم تكن مدخولا بها، الكبيرة أرضعت الصغيرة بلبن فحل سابق سوى السرب من الزوجة الكبيرة وفيها لبن لا زال من الزوج السابق، مشتين وما ينقطع اللبن مباشرة بعد أن يطلقها الزوج، يبقى اللبن ربما سنة سنتين. فأرضعت الكبيرة منهما الصغيرة بلبن فحل آخر، يعني الشيخ علي تزوج امرأة وفي ضرعها لبن، في ثديها لبن، فأرضعت الكبيرة الصغيرة هنا ولم يدخل هو بالكبيرة. هنا يقول الشيخ يتحرم الكبيرة فقط. ليش؟ لأن الكبيرة صارت أما للزوجة، خب الصغيرة أيضا صارت بنتا للزوجة أيها السيد. يقول نعم لكن لم يدخل هو بالزوجة، دخل بالكبيرة؟ لا ما دخل بالكبيرة. إذا لم يدخل بالكبيرة لا تحرم الصغيرة، لأن متى تحرم بنت الزوجة؟ إذا كان قد دخل بالزوجة. يعني أنت بمجرد أن تتزوج المرأة لا تحرم عليك بنتها إلا بالدخول بالأم، متري؟ وإلا حرمت هي فاصلة، ولا يترك الإحتياط الوجوبي بتجديد العقل على المرتضعة الصغيرة في هذه الحالة. يعني لو أن الكبيرة أرضعت الصغيرة بلبن فحل آخر ولم تكن الكبيرة مدخولا بها، حينئذ تحرم فقط الكبيرة، الصغيرة تحرم أم لا؟ يقول لا، لا تحرم جزما، لكن هل يقول نكاحها بحيث نحتاج إلى تجديده أم لا يقصد؟ يقول الاحتياط بتجديد العقد. خب مسألة 1283، لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة، هي المسألة يبقى لها شوي دقة، إذا بك المسائل واضحة ندخل في هذه المسألة واضحة. خب لو أرضعت الأم من الرضاع، الآن عندنا كم مسألة شوي فيهم دقة قليل، هذه المسألة ربما هذه هي آخر المسائل التي تحتاج نوعا ما إلى دقة. الكبيرة دائما تحرم مع الحج فيها، الكبيرة بمجرد أن ترضع الصغيرة تحرم الكبيرة، انتهت المسألة. الكبيرة صارت أما للزوجة الصغيرة مثلي، وأم الزوجة تحرم دائما. إذا لا نتكلم نحن عن الكبيرة، الكبيرة جزما تذهب إلى بيت أبيها، حرمت بعد خلاص ما نطلقها، ها ما نقول تحرم بعد ما في طلاق، حرمت بعد انتهت المسألة. واضح؟ إلا بالدخول لأمها أو كون الرضاع بلبن الزوج، فإنها تصير بنتا لصاحب اللبن زاد. مسألة 1283، لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة، الأم حط فوقها أم الزوج مثلا، من هو يبقى نسأل عليه الآن؟ شيخ محمد رضا. أمه من الرضاع. عنده أم أربعته. هذا وقد تزوج الشيخ محمد رضا هذا اليوم بزوجة صغيرة عمرها عدة أشهر. فأتت أمه من الرضاع. أمه من الرضاع. فأرضعت هذه الزوجة الصغيرة التي تزوجها الشيخ محمد رضا هذا اليوم. فما هو الحكم؟ متصورين المسألة الآن؟ لو أرضعت الأم يعني أم الزوج من الرضاع الشيخ محمد رضا زوجا لهذه البنت خلينا نسميها هند زوج لهند هند صغيرة الشيخ محمد رضا تزوج بهند الصغيرة فأتت أم الشيخ محمد رضا من الرضاع أمه من الرضاع خلينا نسميها جوهرة جوهرة أرضعت هند نسيتين المسألة بعد ما يبقى لها تأخير نقوم على السبورة بعد لو أرضعت الأم من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفاحل حرمت يعني شو مع اتحاد الفاحل يعني أرضعت شيخ محمد رضا بلبن شخص وأرضعت هند بلبن نفس الشخص ركزوا وياي نقوم على السبورة الظاهرة أفضل حتى أشرح لكم خلنا نقول ليلى أرضعت الشيخ محمد رضا غير المثال السابق ها ليلى أرضعت الشيخ محمد رضا بلدني من؟ بلدني باكر جيد الآن شيخ محمد رضا تزوج بامرأة تزوج بمن؟ تزوج بهند وهند لا زالت صغيرة عمرها عدة أشهر قامت ليلى فأرضعت هند بلبن بكر أيضا فصارت أختا لمن؟ الشيخ محمد رضا ملتفين؟ أختا للشيخ محمد رضا أم لا؟ تتحم عليه يجوز لزوجته؟ أختا له من الرضاع بعد صارت من فحل واحد حرمت وفي حرمة أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول تشكلوا للمثال بالنسبة إلى الصورة الأولى واضح أنه لو أن بالنسبة إلى الصورة الأولى تشكلوا الصورة الأولى ليلى أرضعت الشيخ محمد رضا وأرضعت زوجته بلبن نفس الفحل تحرم أما إذا كان بلبن فحلين مختلفين لا تحرم الآن نغير المثال ليلى أرضعت الشيخ محمد رضا بلبن من؟ بلبن عامر جيد؟ ليلى لها أم من الرضاع لها أم من الرضاع نفس أم الشيخ محمد رضا لها أم من الرضاع خلنا نسميها من؟
سلوى
يلا سلوى لها أم من الرضاع سلوى أرضعت ليلى بلبن زيد سلوى أرضعت ليلى بلبن زيد وليلى أرضعت شيخ محمد رضا بلبن عامر متفقين الآن خب هل تحرم سلوى على شيخ محمد رضا بحيث لا يجوز له أن يتزوجها أم لا هل يجوز للشيخ محمد رضا أن يتزوج بسلوى التي هي أم لأمه الرضاعية أم الرضاعية لأمه الرضاعية كل رضاع في رضاع لا يوجد الولادة هنا ليلى أرضعت شيخ محمد رضا بلبن عام وسلوى كانت قد أرضعت ليلى بلبن زيد هاي الصورة خب هل تحرم سلوى على شيخ محمد رضا أم لا يقول وفي حرمة أم الولد أم الولد هاي أم الولد هذه أمها وفي حرمة أم الولد وفي حرمة أم الولد من الرضاع على الولد يعني على شيخ محمد رضا في مثالنا لأنها قد حرمت من النسب لو كانت أم النسبية تحرم بلا إشكال يعني لو كانت ليلى لو كانت سلوى أم لليلى من النسبيين تحرم سلوى ما عندنا خلاف في ذلك لكن حيث أنها أم رضاعية وفي حرمة أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب حرمت من النسب لو كانت أم النسبية، لو كانت سلوى أم النسبية لليلى لكانت حرام جزما. شوفوا ليلى أم رضائية لمن؟ تحرم ليلى وتحرم أمهاتها النسبيات جزما. أم ليلى النسبية لو كانت سلوى هي التي ولدت ليلى جزما تحرم سلوى لأنها تصير جدة. متصورين المسألة؟ خب لكن لا، سلوى إنما هي أم رضاعية لليلى، هل تحرم أيضا؟ أم رضاعية مو أم نسبية. لو فرضنا أن سلوى أم النسبية لليلى لحرمت، لكن هي أم رضاعية. يقول وفي حرمة أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها. عدم حرمتها ليش؟ لعدم اتحاد الفحل. الفحل في الرضاع الأول هو زيد وفي الرضاع الثاني هو عامر، رضاعين حصلا هنا، هذا رضاع وهذا رضاع. في الرضاع الأول من هو الفحل؟ زيد. في الرضاع الثاني الفحل عامر، هنا يوجد تعدد الفحل. ذهب بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم مثل العلامة الحلي والمحقق الفرسي صاحب الجامع المخاطر، ذهب إلى شنه؟ إلى عدم التحريم حينئذ. السيد الخوئي يذهب إلى ما ذهب إليه مشهور الفقهاء خلافا للعلامة الحلي وخلافا للكرفي. قال مشهور الفقهاء نحن نخالف العلامة ونخالف المحقق الكرفي ونقول تحرم سلوى هنا على الشيخ محمد رضا، والسيد الخوئي واثق المشهور هنا
يعتبرونها
جدة. نعم يعتبرونها جدة. بعد اتضحت المسألة. وفي حرمة أم الولد من الرضاع على الولد لأنها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الأول. مسألة 1284 يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع. هذه المسألة لا تحتاج إلى شرح. يستحب اختيار المسلمة واضح، بعد المصطلح واضح لا يحتاج إلى شرح. الوضيئة المرأة صبيحة الوجه، العفيفة واضح التي تعف عن الحرام، العاقلة في قبال المجنونة أو الحمقاء للرضا يستحب اختيار هذه المرأة التي فيها هذه المواصفات، يستحب اختيارها للرضا. مجموع هذه المواصفات التوافر يعني لا مو شرط صباحة الوجه، لا يعني انها صباحة الوجه لا تتوقف على البياض، هذا مصطلح مغلوط. صباحة الوجه يعني تكون حسنة الوجه، عم كونها بيضاء بهذا المصطلح الذي في ذهنك ام لا، لا تكون قبيحة ذميمة، واضح؟ لا تكون ذميمة الوجه. مسألة 1285 طبعا هذه فيها آثار، يعني المرضعات تؤثر في أخلاق المرتضع، تؤثر في كل سلوكيات المرتضع. لا تتصور المسألة فقط مسألة أنه يشرب وتنتهي المسألة، لا تؤثر وآثار ليست قليلة هذه الآثار. مسألة 1285 ما في شيء؟ إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه، المرتضع له أخ لم يرتضع معه، جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو بإحدى بناتها. واضح هذه المسألة. شيخ محمد رضا هنا في مثالنا السابق له أخ لم يرتضع معه، يجوز لهذا الأخ أن يتزوج بمن؟ يجوز له أن يتزوج بليلى ولا إشكال. يقول جاز له أن يتزوج بالمرضعة أو إحدى بنات المرضعة نقطة. وإذا كان له أخت لم ترتضع معه، لم ترضع معه، جاز لها لهذه الأخت أن تتزوج بصاحب اللبن، يجوز لها أن تتزوج بعمر في مثالنا الذي رسلنا على السبورة، لأن عمر أب رضاعي لشيخ محمد رضا لكن ليس أبا لأخواته، فيجوز له أن يتزوجها. جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو إحدى أولاده. او احد اولاده. خب مسألة 1286 هنا يذكر جملة من الموارد قد يتوهم البعض انها تحرم ويقول لها لا يوجد اشكال فيها. يذكر حدود 7 أو 8 موارد او ربما اكثر يشير فيها الى ماذا؟ الى موارد يجوز فيها مثل هذا الرضا. يذكرها سريعا لا ليس فيها مطلب. فقط يحتاج ان تتصوروا الامثلة. انا ما راح اذكر في كل مثال اقول زيد وعمر وبطل وخالد. اترك التمثيل لالهامكم وحاولوا انفسكم ان تنتشروا انتم امثلة لا يوجد فيها صعوبة. يجوز للمرأة ان تربع بلبن كحلها الذي هي في نكاحه حال الرضا اخاها او اختها. هند متزوجة بشخص ودر لبنها من هذا الشخص نكحها ووطأها فانجبت فدر لبنها. الان هذا اللبن لبن ليلى من عمرو مثلا. اتركوا هند ليلى من عمرو مثلي. يجوز لها ان ترضع بلبن عمرها. ترضع من؟ ترضع اخواتها اخوانها ما في مشكلة اخاها او اختها. ولا يضر كونها في الرضاع اختا لولد فحلها. إذا أرضعت أو لا إذا أرضعت إخوانها سيصيرون أولادا لزوجها. ممكن إيه؟ يجوز ما في مشكلة. ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها. ما في مشكلة خلاص تصير أخت لولد زوجها. ما في مشكلة من هذه الجهة. توجد مشكلة؟ يقول سير ما في مشكلة. ما هذا واضح الفكرة أم لا؟ هذا مثال على السبورة يا شيخ. بدي نقوم على السبورة. الآن عندنا عمرو تزوج بليلى جيد فأنجب أولادا. ما يهمنا من الأولاد هذين هاي أولادهم جيد. خب الآن ليلى لها إخوة خلنا نقول لها أخت وأخ إخوة. أرضعت ليلى أرضعت إخوتها بلبن زوجها بلبن عامر. خب وش ينتج هذا؟ تصير ليلى أختا لأولاد زوجها. مهذلين صاروا أولاد زوجها. أولاد زوجها من الرضاع بعد ما يضر. صارت أختا لأولاد زوجها وأما لإخوانها. ما في مشكلة أما لإخوانها من الرضاع. ما في مشكلة. أختك بعبارة أخرى إذا عندك أخت كبيرة يا شيخ حسين يجوز لها أن ترضعك وأنت صغير فتصير أنت فيصير زوجها أبا لأخيها. نسبت زوجها صار أبا لأخيها وما في مشكلة من هذه الجهة. الآن سيأتي إن شاء الله. ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها. أختا لباقر الذي هو ابن لفحلها من الرضاع. طرحت المسألة يا حسين. وكذا يجوز لها لليلى في مثالنا أن ترضع ولد أختها وأخيها. إذا عندها أخ أو أخت وعندهم أولاد يجوز لها أن ترضعها. ولا يضر فيرورة هذا الرضاع أمة أو خالة لولد فحلها. واضح المثال الآن؟ هي خالتهم من النسب. وأخته لا مو أختهم من الرضاع. شنو أختهم من الرضاع؟ أخوان أبناء زوجها من الرضاع ماكو مشكلة. الرضيع ابن أخت لها وابن لزوجها من الرضاع ما في مشكلة. ابن أخت لها من النسب وابن لزوجها من الرضاع. أنا أقوم على السبورة أفضل أسر الأمثلة. شيخ حسين هذا المثال. ها المثال الأول هننبدأ من المثال الأول حتى تتضح لكم الصورة. ليلى عندها أخت اسمها ماذا؟ هند جيد. ليلى أرضعت هند. كل الأمثلة تقول أن ليلى زوجة لعمر حتى لا نمثل كشيء مثال آخر. ليلى زوجة لعمر. ليلى أرضعت هند التي هي أخت لها. أرضعتها إلى بني عمر. فماذا نتج؟ نتج أن أختها بنت لزوجها، ما هو مشكلة، هذا واضح لكم. نرجع إلى المثال الثاني، يقول بنت المثال الأول: ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها. توجد مشكلة؟ ليلى أختا لهند التي هي بنت لعمر من الرضاع، لا توجد مشكلة. المثال الثاني: ويجوز لها ليلى أن ترضع ابن أخيها وأختها. خلنا نجي نقول هند هالمرة عندها بنت أو ولد، هند عندها ولد اسمه باكر، وهند أخت لمن؟ لليلى. قامت ليلى وأرضعت ابن أختها، ابن أختها، قد نغير نقول ابن أخيها ما أفرق، يعني ابن أختها أو ابن أخيها ما أفرق. تصور لك يا شيخ حسين، يقول: ولا يضر، وكلا يجوز لها أن ترضع ولد أختها وأخيها، ولا يضر فيروتها بالرضاع أمة أو خالة لولد فحلها. بكر هنا ابن لفحلها، مش دي؟ وهي خالة له، مخالته خالة معه، والخطه في خالته. هي ليلى خالة لبكر وزوجها أب لبكر، ماكو مشكلة، وهي أم الرضاعية له، ماكو مشكلة. وكذا يجوز لها لليلى أن ترضع ابن ابنها، هذا ولد ولدها. ليلى عندها ولد حنسميه شيخ محمد ربكان في المثال السابق، يجوز لها أن ترضع أولاد شيخ محمد ربكان، ولا تحصل مشكلة هنا. أرضعت جدها، أرضعت حفيدها. وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها، ما في مشكلة. فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها، أم شيخ، ولا تحرم أم المرتضع، هذا سمينا احنا أنا صاحب، يعني ليلى عندما شيخ محمد رضا، وليلى أرضعت سعد الذي هو ابن للشيخ محمد رضا، أيضا لا توجد مشكلة. يقول: وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها. صارت جدة مساعد، صار ابن لمن؟ لعمر، ابن المباشر، فهي جدة لابن فحلها، جدة لابن فحلها، جدة لسعد الذي هو ابن لعمر من الرضاع، وهي جدة له، وهي أم له أيضا، هي جدة وهي أم في نفس الوقت، ما في مشكلة. يقول من هذه، يقول: وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها، فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها. أم سعد لو كان له أم خلينا نسميها هند مثلا، لا تحرم هند على الشيخ محمد رضا، مو مثل المثال السابق الذي ضربناه هنا في أم، في جد، في الجد من جهة الأم، في الجد من جهة الأم، هنا من جهة الأم، هنا من جهة الأم، لا تخلطون، لا تخلطون. واضح الفرق بين هنا وهناك، أو نوضح الفرق. هنا في المثال الأول في مسألة 1280 زيد حفيد لباكر لكن من جهة الأم، يعني زيد ابن هند بنت باكر، مجري هذا في مسألة 1280، وقلنا أن هند هناك تحرم على عمر. أما في مسألة 1286 في الوسط هنا، لا، سعد ابن للشيخ محمد رضا الذي هو ابن لليلى، ما في مشكلة من هذه الجهة، يوجد فارق جوهري بين المثالين. هناك لا، هناك قاعدة لا ينكح أبو المرتضى لا تأتي هنا، القاعدة التي تقدمت هناك لا تأتي هنا، ما لو طبقنا ما تنطبق هنا. ولا تحرم أم المرتضع على زوجها. الرابع: ومثل ذلك أيضا في عدم الحرمة أن ترضع إحدى زوجتي الفاحل ابن ابن الأخرى، نفس الشيء، الفاحل له زوجتان، عمرو له زوجتان، الزوجة الأولى عمرو له زوجتان، ليلى وهند، جيد؟ ليلى عندها ابن اسمه الشيخ محمد رضا، والشيخ محمد رضا عنده ابن اسمه ساحر. بتصورين المسألة؟ هند التي هي الزوجة الثانية لعام أرضعت ساحر. توجد مشكلة؟ يقول لا توجد مشكلة. قول المسألة: ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل، الفحل هنا هو عام، وزوجتي ليلى وهند. هند ترضع ابن الأخرى، لا توجد مشكلة. هند ترضع سعد، لا توجد مشكلة. وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها ليلى. نرجع إلى مثالنا الأول، ليلى زوجة لمن؟ ليلى زوجة لعام، صحيح؟ بلبن عام أرضعت عمها، عندها عام صغير توخذ زوج توه جايبينه، يصير بعد جلها الزواج كبير على أي حال، والآن توها جايبين لها عام، فتقوم ليلى بإرضاع عمها هي ما يبر. يقول: وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، ولا تحرم بذلك على زوجها. ليلى لا تصير حراما على عم بمجرد أن ترضع عمها، وإن صار زوجها بذلك أبا لعمها، خليه يصير أبا لعمها ما يضر. زوجها ما صار أبو عنها أو بعد عنها بعد، فزوجها صار أبو عنها ما يضر. وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها، ولا تحرم بذلك. فاصلة. وكذا يجوز لها أن ترضع أخت زوجها أو أخته. عمر لديه إخوة أو أخوات، يجوز لليلى أن ترضع إخوان زوجها أو أخواته. وكذا يجوز لها أن ترضع أخت زوجها أو أخته، فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته. أما لأخيه يعني لأخ الزوج أو أخت الزوج. يجوز لك الزوج أم أخته، يجوز أم أخته من الرضاع يجوز لك تزوجها. مثلين يعني ليلى أرضعت من؟ أرضعت أخوات عم أو أخوات عم، فصارت أما لمن؟ لإخوة زوجها. مشكلة؟ يقول ما في مشكلة. وكذا يجوز لها أن ترضع أخ الزوج أو أخته، فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته. أما لأخ الزوج أو أخت الزوج، ما في مشكلة. وكذا يجوز للزوجة أن ترضع ابن الزوج. الشيخ محمد رضا ابن عمرو، صحيح؟ ولديه ولد اسمه سعد، فتقوم ليلى بإرضاع سعد الذي هو ابن لعمرو. وكذا يجوز لها أن ترضع ابن الزوج، فتكون بذلك أما لولد ولده. فاصلة. وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته. عمر لديه أبناء أخت أو أبناء أخ، يجوز لليلى أن ترضعهم، معكم مشكلة. فاصلة. ويجوز لها أيضا أن ترضع عمه، عم الزوج أو عمته أو خاله أو خالته، ولا توجد أيضا مشكلة من هذه الجهة. ما أدري واضحة الآن المسألة، أنا قريتها سريع لأن أتصور يضيق خلقكم أيضا إذا أعطيك المثال أو أصور إياكم زايد. مسألة 1287 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.